أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. من الأداب التي ذكرها العلماء في الأضحية ومثلها من الهدي أنهم يستحبون عرض الماء عليها قبل ذبحها. إذا أراد أن يذبح الأضحية أو يذبح الهدي، يذبح البهيمة، فالمستحب أن يعرض عليها الماء، يعني يسقيها قبل ذبحها، وألا يقطع أعمق من الوددين والحلقوم. في الذبح ما يبقاش يقطع الرقبة كلها مثلا، أو أنه يفصل العنق كله، ولكن يقطع ما أمر شرعا بقطعه. الوددين هم العرقين في جانب الرقبة، والحلقوم مجرى الهواء، وإن نزل إلى المريء فحسن، لكن أكثر من ذلك لا. إن فعل أكثر من ذلك فقد أساء، والذبح صحيح. كذلك لا يكسر العنق، لا يكسر عنق البهيمة، ولا يقطع شيئا منها قبل أن تخرج روحها، يعني عشان يبتدي يسلق فيها ويقطع منها، ينتظر لغاية ما تهدأ الذبيحة تخرج روحها، يبقى يقطع ما أمر بقطعه ويتركها حتى تستنزف الدم الذي فيها، ثم بعد ذلك يبدأ في سلقها. قسمة الهدي والأضاحي. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجب ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحوم دماؤها ولا لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل أمر بهذه القسمة: كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أطعموا القانع والمعتر، يبقى جزء تأكله وجزء تطعم القانع الذي قانع بالسؤال الذي جاء ومد يده أعطيني، والمعتر الذي يمر عليك ولا يسأل، الذي يمر ولا يسأل، قد يكون غنيا قد يكون فقيرا هذا، ولكن يتعفف عن السؤال فلا يسأل. يبقى على ذلك تأكل أنت منها جزءا، تطعم منها الذي يقنع بأن يسأل ويطلب من فقير ومسكين ونحوه، تهدي لمن ينظر ويرى ذلك من غني وغيره. فاستحب العلماء أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، فجزء تأكل منه، ولا يشترط أن تقسم أثلاثا متساوية. لما يقولون تقسم أثلاثا مش معناه أن ثلاثة قد بعض تماما، ولكن استحبوا أن يكون أقل الأقسام الذي تأكل منه أقلها، والأكثر منه ما تتصدق به. فقال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وجاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه. قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وذبح ضحيته في سفره صلى الله عليه وسلم لغاية ما قدم المدينة، وهو يأكل منها صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أن الجزء الذي يأكله صاحبها قد يكون الثلث كاملا، وقد يكون أقل من ذلك بشيء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثمنا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. وهم في منى مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذبحوا الأضاحي وذبحوا الهدي الذي معهم، هدي القران أو هدي التمتع أو الهدي في التطوع، وأكلوا من هذا الهدي وأطعموا الفقراء وتزودوا أيضا من هذا الهدي، حيث أنه مسافرين من مكة إلى المدينة في الرجوع رحلة تأخذ لها أسبوع أو عشرة أيام، فهم في الطريق تزودوا أيضا من لحوم هذه الأضاحي. أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، أنه في فترة من الفترات نهى أنك تدخر لحم الأضحية أكثر من ثلاث أيام، ثم بعد ذلك رخص صلى الله عليه وسلم في أن تأكل وتتزود وأن تدخر. روى أبو داود عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم القر. يعني التسمية بيوم النحر ويوم القر هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف فقال هذه أعظم الأيام عند الله عز وجل، يوم عيد الأضحى ويوم النحر، اليوم الليلي هو أول أيام التشريق اسمه يوم القر. قال راوي الحديث: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ صلوات الله وسلامه عليه، فلما وجبت ذنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت ما قال؟ قال: من شاء اقتطع. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد يذكر للناس إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم العيد واليوم الذي يليه. وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست بدنات، خمس جمال أو ست جمال النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بهن صلوات الله وسلامه عليه. فطفقنا يزدلفنا إليه، وهذه شيء فيه إكرام من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. البهائم تعرفه صلوات الله وسلامه عليه، هو سينحرها صلوات الله وسلامه عليه، والجمال يقربن من النبي صلى الله عليه وسلم بيتسبقه، مين يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لينحرها. فطفقنا يزدلفنا إليه، الجمال البدن الخمسة أو الستة كل واحدة بتسارع للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبدأ بنحرها عليه الصلاة والسلام. فلما وجبت ذنوبها، لما نحرهن وسقطن وجبت ذنوبهن على الأرض، فتكلم بكلمة خفية صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث بيقول: لم أفهمها، يعني ما سمعتش قال إيه صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما قال؟ بيسأل حوالي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، يعني هذه أضحية وهي لله عز وجل اللي عايز يأخذ. طب ليه بكلمة خفية ما رفعش صوته؟ ليه لرفع الصوت في مثل ذلك يقوم يحفز الناس يهجموا عليه، يهجموها. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسمع من حوله فقط، اللي عايز يأخذ اللي عايز يأخذ، يقوم الناس اللي حيجي يأخذ حيجي على استحياء، فيمد إيده يأخذ اللي هو عايزه، بخلاف ما لو رفع صوته اللي عايز يأخذ حيجروها يقطعوها فيما بينهم، والفقراء ممكن يصنعوا أي شيء مع دوعهم واحتياجهم، ممكن يصنعوا شيئا. اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتأدبون معه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأعراب ممكن يعملوا أكثر مما فعلوا، خطفوا رداء النبي صلى الله عليه وسلم من فوق كتفه صلى الله عليه وسلم، الغلاظ من الناس واللفاء والمنافقون ممكن يفعلوا. فلذلك كان منه أنه قالها كلمة خفيفة يسمع من حوله، كأنه يقول لحوله اللي يجي يمد إله ياخذ سبوه، كأن هذا المعنى فيه من شاء اقتطع، هي لله اللي عايز يأخذ منها. وليس في هذا الحديث أنه أخذ منها شيء صلى الله عليه وسلم، يعني نحر ست أو خمس بدنات وما داش عن الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أخذ منها شيء أنه أكله، فدل على أن قسم الأكل غير واجب، غير واجب، لا يجب أنه يأخذ ويأكل منها، خلافا لابن حزم رحمه الله الذي أوجب الأكل منها لقوله سبحانه: فكلوا منها. ولكن هذا الأمر على الندب إن يجوز لك أنك تأكل منها، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمسا أو ستا ولم يأخذ منها شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجب الأكل منها، بل يجوز التصدق بجميعها. من الممكن أنه يذبح والخروف يوزع كله على الفقراء، أو يذبح الجمل وغيره يوزع على الفقراء. الأفضل أن يتصدق بأكثرها، الأكثر يكون للصدقة، فإن تصدق بأدنى جزء منها كفى، يعني لو أنه الثلث فقط تصدق به وأخذ هو الثلثين جاز ذلك، ولكن الأفضل أنه يتصدق بأكثرها أو يتصدق ويهدي أكثرها، ويكون القسم الذي يأكله هو الأقل في ذلك. فإن أكلها كلها، لو أنه ذبح الخروف كله ووزعه على الأغنياء بس هم اللي أكلوه وما تصدقش بشيء، يبقى ضامن لنصيب الفقراء، لأن هنا ليست هذه نصيبه كلها، ليست كلها نصيب هذا، لأن يجب عليه أن يخرج منها صدقة. فلما نسي أو تناسى أو تغافل عن ذلك فأكلها كلها أو قسمها على الأغنياء ولم يعطي الفقراء شيئا، ضامن لنصيب الفقراء، نصيب الفقراء يضمنه بالقيمة أو بالمثل، إن قيمته قد إيه أو مثله قد إيه فيشتري لحما بمثل هذا ويعطي القريب بقدر ثلثها، يعطي للفقراء من ذلك، يشتري لهم لحما ويعطيه. أدنى الكمال الذي يذكره العلماء أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين، أو يأكل الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين ويهدي الثلث للأغنياء وغيرهم، فهو مخير في ذلك. أفضل ما يكون أنه يتصدق بالأكثر، أن يتصدق بالأكثر، فإذا تصدق بجزء وأهدى جزءا وأكل جزءا جاز ذلك. الجزء المتعلق بالفقراء يجوز يعطيه على كذا فقير، ويجوز يعطيه لفقير واحد. ممكن أنه اللحم اللي طلع منها مش كثير، طلع منها كيلوات بسيطة، فوجد أسرة فقيرة 10-15 نفر في هذه الأسرة، فأعطاهم الثلث بتاع الفقراء ليأكلوا لأسرة واحدة، هذا جائز. ويجوز أن يقسم على كذا أسرة، كله ده جائز. ليس له أن يتلف من لحم متطوع به شيئا، بل يأكل أو يطعم. ليس له أن يتلف، يعني مش هقول التلت بتاعي أرضى عمل فيه لأن عايزه إن شاء الله أرميه في الشارع، لا ليس لك ذلك. هذه كانت لله، والله تصدق عليك أنت إن أنت ممكن تأكل منها، يبقى نصيبك يا تأكله يا تعطي الفقراء. أما تأخذ ترميه مثلا، تأخذ تتلفه، ليس لك ذلك، لا تتلفه ولا تبيعه، أنت كصاحبها. صاحب الهدي ليس له أن يبيع ولا حتى الجزء الذي من نصيبه هو الذي يأخذه يأكله، فهي كلها لله عز وجل. فجعل لك ربك أن تأكل منها، كل منها، لكن تبيع لا، لا تبيع منها. يبقى إذا ذبحت الخروف الأضحية قسمت قسم للفقراء، قسم للمساكين وللأغنياء، القسم الثالث بتاعك تقول حقد وبيعه، حقد أعمل فيه، يقول لك هنا لا، أنت من حقك أن تأكله أو تهدي أو تعطي الفقراء، أما تبيع ليس لك ذلك، بل ولا حتى جلد الأضحية ليس لك أن تبيعه. يبقى بيع شيء من الأضحية ليس لك ذلك، وسيأتي الحديث الذي في ذلك. إن باع شيئا منها وأتلفه ضمنه بمثله، يضمنه، يجيب مكانه، يشتري مكانه، لأنه ممنوع من ذلك. وإن أعطى الجازر منها شيئا أجرة له ضمنه، ليس لك من حق، ليس من حقك أن تعطي الجزار أجرة. البعض من الناس يقول للجزار الأجرة بتاعتك كام، هياخد 20-30 جنيه على ذبح الخروف. طيب إذا خدت الجلد يبقى تاخد مني كام أجرة؟ هذا خطأ، هذا خطأ، لا يجوز ذلك. لك أن تهدي إن شاء الله الجزار نفسه، تدي له هدية الجلد نفسه، لكن الأجرة قبل أي شيء، يأخذ الأجرة بتاعته كاملة، ما تنقص من الأجرة قصاد ما هتدي له هدية ولا قصاد ما هتعطيه، هذا شيء صدقة. يجوز أن تتصدق عليه إن كان فقيرا، أن تهدي له إن كان غنيا، لكن لا يدخل هذا في الأجرة. يبقى بياخذ الأجرة بتاعته كاملة، وأنت بتاخذ الحداد بتاعتك، إذا حبيت تهدي إليه أهديت إليه، إذا ما حبيت تعطي فلا تعطي شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأدلتها وألا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا، وألا أعطي الجزار يعني أجرة، أجرته ما يخدش منها الجزار. لاحظ هنا أنه هل جاب النبي صلى الله عليه وسلم جزار يذبح له عليه الصلاة والسلام؟ لا لا، الجزار هنا كان بيقطع، يقطع، يسلخ، يشفي، ده وظيفة الجزار. إنما اللي قام بالنحر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نحر صلى الله عليه وسلم. يبقى الذبح صاحبها أولى أن يقوم إذا كان يريد ذلك، الجزار يقطع ويسلخ ويوزع. فهنا على فعل الجزار النبي صلى الله عليه وسلم دفع له أجرة، ونهى عليا أن يعطيه أجرة من لحومها. فيما ذكرناه أنه لا يجوز أن تدفع أجرة الجزار من اللحم نفسه أو من الجلود نفسها، أو ولكن تعطيه أجرته. إن شئت بعد ذلك أن تتصدق عليه أو تهدي له جاز لك، وإن شئت لم تفعل. إن أطعم غنيا منها على سبيل الهدية جاز، يجوز تطعم غنيا على سبيل الهدية. وإن أتلف أجنبي منه شيئا ضمنه بقيمته، لو إنسان أتلف من هذا اللحم، بوظ منه حاجة من اللحم، يضمن اللي بيفسده أو يتلفه منها. يجوز أن يدخر من لحم الأضحية. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الادخار فوق 3، بعد ذلك رخص لهم صلى الله عليه وسلم. فيجوز الإنسان أنه يدخر من لحم الأضحية، فيكون من الثلث الذي يأخذه يدخر منه ويعطي الفقراء ويهدي من الباقي. الأضحية المنذورة، يا ترى في فرق بين النذر وبين الأضحية اللي هي المستحبة؟ وأن النذر يقول لله علي أن أذبح أضحية في العيد، هذا نذر، أو يقول هذه نذر لله فيعين واحدة، هذه لله علي أن أذبح هذه أضحية، صارت الآن هي والمنذورة شيئا واحدة. لأن قلنا الأضحية تتعين بالتعيين، يقول هذه أضحية لله فأوجب على نفسه أن تصير هذه أضحية فعينها صارت لله، أو قال لله علي أن أذبح أضحية في العيد، يبقى الحالتين بس دول اللي يجب فيها الأضحية، غير ذلك الأضحية سنة وليست فرضا. فالأضحية بالنذر إذا نذرها طالما النذرها أضحية يبقى حكمها أنها أضحية. فرقت إيه عن التطوع؟ فرقت أن هذه واجب عليه أن يذبحها. التطوع إن اشترى أضحية ولم يعين أن هذه علي لله أن أذبحها ولم ينذرها، جاء العيد وبدا له ألا يذبحها، خلاص حاجة بتاعته هو، يبقى ضيع نفسي الأجر، لك ليس عليه إثم في ذلك. لكن إن قال هذه أضحية لله فعينها وأوجبها لله، وجب عليه أن ينحرها أو أن يذبحها في العيد. فإذا مر العيد من غير ما يذبحها وجب عليه أن يقضي بعد ذلك وأن يذبحها بخلاف التطوع. طيب هذه الأضحية المنذورة هل يجوز له أن يأكل منها؟ الراجح أنه طالما سماها أضحية جاز له أن يأكل منها. يبقى فرق بين يقول سأذبح لله، لله علي نذر إننا أذبح، يبقى هنا وجب عليه أن يذبح ووزع على الفقراء ولا يأكل منها شيء. لكن قال أضحية يبقى مجراها مجرى الأضحية، طالما أنه عينها أنها أضحية يبقى له أن يأكل وأن يهدي وأن يطعم للفقراء وللأغنياء منه. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه كلوا من الأضاحي ثلاث أيام يعني، ولم يفرق بين أضحية واجبة أو غير واجبة. في الهدي الواجب، الهدي الإنسان اللي بيذهب إلى بيت الله الحرام ومعه هدي منذور مثلا أو هدي تمتع أو هدي قران، ما يهدى للبيت لابد أن يذبح هناك، يذبح هناك في مكة طالما هدي لبيت الله الحرام، يبقى له أن يأكل من هدي القران ومن هدي التمتع، وليس له أن يأكل من الهدي المنذور. النذر إذا نذر لله علي إن أنا أذبح خروف عند بيت الله الحرام وزعه على فقراء الحرم يبقى يلزم وزعه كله، لكن هدي التمتع أو هدي القران، إنسان اللي عمل عمره وتمتع إلى الحج وهذا كان في أشهر الحج وكان متمتعا، فهدي التمتع يجوز له أن يأكل منه، كذلك هدي القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ليس له أن يأكل من هدي الكفارة ولا من جزاء الصيد، هذه ليست له أن يأكل منها. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحد، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، يعني هدي عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهن بالبقر، ضحى عن نفسه صلى الله عليه وسلم بمئة جمل تكفي هديا عن 700 رجل، فنحرها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقط. ففي يبين لنا الكرم في المعاملة مع الله عز وجل، يبقى اللي يروح يبذل لله عز وجل ولا يضيق في النفقة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش حنشرك النساء معي في هذا الهدي، لم يشرك سوى علي رضي الله عنه، أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فذبح عنهن البقر عليه الصلاة والسلام، وكنا متمتعات غير عائشة رضي الله عنه. لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذرا كان أو تطوعا كما ذكرنا، سواء في ذلك أن يبيع اللحم أو يبيع الشحم أو يبيع الجلد أو الصوف أو القرن، كل هذا لا يجوز بيعه. ليه؟ جاء في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو بعت الجلد ما لكش أضحية، أما لو باع اللحم يكون إيه؟ يبقى على ذلك لا يجوز لك أن تبيع لا جلدها ولا قرونها، لا تبيع شيئا منها. لكن إذا تصدق بهذا الجلد على إنسان أو تصدق به على جمعية من الجمعيات أو على مسجد من المساجد، واللي أخذ هذه الصدقة باعها هو حر، لأن صارت ملكا له بعد ذلك. يبقى أنت تصدقت بها لبيت الله للمسجد مثلا، القائمون على المسجد أخذوا الجلود كلها وباعوها، إيه هنا يجوز أن ينتفع بها المسجد. أما صاحب الأضحية نفسه لا يجوز له أنه يبيعها، لا يجوز لك أنت كصاحب أضحية تبيع الجلد أو تبيع القرن، لكن لك أن تتصدق بها، تصدقت على فقير، الفقير أخذ الجلد ذهب فباعه وانتفع بثمنه جاز، أخذ الجلد ودبغه وانتفع به وفرشه جاز، أنت صاحب الجلد يجوز لك تدبغ هذا الجلد وتنتفع به كفرش في البيت ونحو ذلك، هذا جائز، لكن صاحب الأضحية ليس له أن يبيع. والآن في هذه الأيام كثير يسألون في ذلك نقول احنا الاضحيه بتاعتنا بنتبرع بالجلد بتاعها للاسعاف, بنتبرع بالجلد بتاعها لجمعيه من الجمعيات او لمسجد, هل يجوز لهؤلاء ان هم يبيعونها اللي هم المساجد او الجمعيه او الاسعاف او غيره؟ اي يجوز, لان انتقلت منك انت صاحب الاضحيه لا يجوز لك ان تبيعها, ولكن تصدقت بها على هؤلاء هم يتصرفون فيها, او اهديتها لانسان واخذها قبل هديه يجوز له ايضا انه يتصرف فيها بعد ذلك ولو كان بالبيع, لكن الممنوع من البيع هو صاحب الأضحية نفسه. لا يكفي التصدق بالجلد والقرن, يعني لو إنسان قال طيب الأضحية نتصدق بجزء ونأكل جزء ونهدي جزءا, طب حنتصدق بالجلد ونتصدق بالقرن؟ هنا لا, ما يصلحش, لابد من التصدق باللحم بتاعها, الجلد تصدق به معه لكن ما يكونش هو أصلا وحده في التصدق, لأن المقصود من الأضحية اللحم. يجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النعال والخفاف والفران. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويدملون منها الودك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك, يعني هنا سنة من السنين منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام لعلة من العلل هيجي في آخر الحديث أنه نزل مجموعة من الأعراب المدينة, عدد كبير من الأعراب في يوم العيد وكانوا كلهم فقراء, لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أهل المدينة ليدبح يدخر يبقى الأعراب دول مش هيلاقوا حاجة يأكلوها, لذلك جعل لهم حدا إن اذبحوا وكلوا وادخروا مش أكثر من ثلاثة أيام, اللي يفيد عن الادخار ثلاثة أيام وزعوا يبقى الكل حيخرج فيأكل الأعراب معهم, وهذا فعلا اللي حصل. عدت سنة والسنة اللي تليها الناس ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ناس بيدملون وبيأخذوا الشحوم بيدوبوها ويسيحوها ويخلوها في البيت, الشحم اللي حيسيحه خليه في البيت حيقعدوا شهور في البيت, فبيقولون النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاك, يعني فيها ايه هذا الشيء؟ قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث, مش انت نهيت السنه اللي فاتت؟ قال انما نهيتكم من اجل الدافه, نهيتكم من اجل الدافه من اجل الاعراب اللي نزلوا وكانوا حيجوعوا اذا ما كنتوش تطعمونهم, فنهيتكم من هذا الشيء, اما الان قال فكلوا وادخروا وتصدقوا. من نذر الأضحية في عام فأخر عصى ويلزمه القضاء, لو نذر لله علي أن يعني أذبح في يوم العيد وجاء يوم العيد وهو قادر على الذبح ولم يفعل ذلك هذا عاصي بذلك لأنه نذر ويلزمه القضاء, مش القضاء السنة الجاية, لا يلزمه حالا أنه يقضي ما وجب عليه. محل التضحية موضع المضحي, أنه حضحي الضحي في المكان اللي انت فيه في البلد اللي انت فيه وتعطي الفقراء, ويجوز نقل الأضحية بحسب الحالة, ويجوز الإنسان يكون في مكان ويبعث إلى مكان قرية من قرى يعرفنهم فقراء يبعث لهم مالا ولهم اشتروا أضحية واذبحوها ووزعوها على فقراء المكان اللي انتم فيه, هذا كله جائز. الأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله, بمشهد أهله عشان أهله يتعودوا على ذلك أنه في أضحية بتتعمل في البيت هم يتعودوا كل سنة يفعلون ذلك. والأفضل للإمام أن يضحي في المصلى, لو مكان ما بيصلي الناس العيد فالأفضل يكون في أضحية لأن يحضر فقراء كثيرون فيأخذون من هذه الأضحية, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. والأضحية أفضل من صدقة التطوع, يعني إذا خيرت أطلع المال صدقة أنفع للناس ولا أذبح, أيها أفضل؟ الأضحية أفضل, لأن الذبح نفسه هذا سنة وهو عبادة وتؤجر على الذبح نفسه كذبح, يبقى هنا الأمر مش اللحمة فقط, لا العبادة إنك تصلي العيد وإنك تذبح هذه عبادة وهذه عبادة, توزع اللحم على الفقراء هذه عبادة أخرى, يبقى هنا لا تظن على نفسك بالخير فاذبح وأعطي الفقراء, يبقى الأضحية أنك تذبح أفضل من أنك تشتري بثمنها لحم وتوزع على الفقراء, وأفضل من أنك تعطي الفقراء المال, ممكن البعض يقول طب أنا أديهم فلوسهم أشتري اللي هم عايزين يمكن يكون أنفع لهم ذلك, ولكن الأضحية أنك تذبح هذه عبادة فلا تضيع على نفسك أجرها. يجوز للوصي أن يشتري اليتيم أضحية, فرضنا إنسان يتيم أبوه مات وترك له مالا له ألوف مؤلفة من المال واليتيم نفسه الآخر يبقى له أضحية, اليتيم اللي هو الصبي الصغير أو الطفلة الصغيرة, فإذا كان هذا أو هذه قد بلغ فليس يتيم, اليتيم اللي هو الصغير إلا عليه وصية على ماله, ف
فإذا وجد الوصي إن لو اشترى له أضحية يطيب نفسه بذلك ويعوده على ذلك وماله مش هيتأثر بذلك، جاز له أن يشتري له أضحية بذلك. يجوز إطعام الجيران من أهل الذمة من الأضحية النافلة، أضحية التطوع. أما الواجب فلا يوزع إلا على المسلمين. أما التطوع، إنسان دبح أضحية للعيد من غير نذر ولا شيء، يجوز يوزع على الجيران، سواء الجيران هذا كانوا هؤلاء كانوا مسلمين أو فيهم مسلمون وفيهم نصارى وفيهم يهود. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي عن مجاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جاره يهودي، فذبحوا شاة في يوم عيد أو في يوم ذبحوا شاة، فقال أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ففي أنه يجوز أن يعطي للفقراء ولو كانوا من أهل الذمة من التطوع، من صدقة التطوع. أما الزكاة الواجبة وأما الأضحية الواجبة وأما الهدي الواجب فلا يجوز أن يعطى إلا لفقراء المسلمين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.